الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، تمنت علينا نحن الخطباء وزارة الأوقاف في بلاغ عممته علينا قبل يومين بمناسبة يوم الإيدز العالمي، أن تكون خطبة هذا الأسبوع حول مرض الإيدز، ونحن نشكرها على هذا التوجه. أيها الإخوة، لعقود ثلاثة وأنا في كل خطبي التي تتعلق بالإيدز كنت أظن أن العالم الإسلامي حزام أخضر يقي الوقوع في مرض الإيدز، ولكن ممثل الأمم المتحدة في اجتماع قدم لي كتيبا عن الإيدز قرأته فصعقت، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة، استمعوا إلى فقرات من هذا التقرير. يقدر عدد المصابين في العالم بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز أو السيدة بحوالي 40 مليون إنسان حتى عام 2004، والذين ماتوا بهذا المرض وصلوا إلى 22 مليون، ويعيش أكثر من ثلثي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة في إفريقيا، أي ما يناهز 26 مليون من النساء والرجال والأطفال. معظم المصابين في مرحلة الشباب، في مرحلة العطاء، في مرحلة البناء، حيث نلاحظ أن أكثر من 80% من الإصابات في الأعمار من 15 إلى 35، 80%. الآن المفاجأة المتعلقة بمنطقتنا، ولا تشكل منطقتنا العربية استثناء، فآخر الإحصائيات تشير إلى ازدياد مستمر في عدد الإصابات، بل إن في منطقتنا أعلى ازدياد في العالم، وبخاصة في فئة الشباب، ونصفهم من الإناث. هي الحقيقة المرة، أفضل ألف مرة من الوهم المريح. وتشير التقارير إلى أن عدد المصابين في المنطقة العربية يزيدون عن 500,000، هؤلاء الذين كشفوا صدفة، أما الرقم يقدر بمليون ونصف. الحالات التي تكشف بمناسبة فحص إجباري
تسجل، أما حاملو هذا المرض وقد يمضي على دور الحضانة 10 سنوات، وهذا الحامل لهذا المرض خزان لفيروس الإيدز، وفي كل علاقاته الجنسية يصيب بهذا المرض الآخرين ولا أحد يشعر به. إذن التقدير أن عدد الإصابات يزيد عن 1.5 مليون في المنطقة العربية. أيها الإخوة، الشيء المؤسف جدا أن عدد المدخنين في أوروبا في تناقص مستمر، وعدد المدخنين في أمريكا في تناقص مستمر، وعدد المدخنين في العالم الإسلامي في تزايد مستمر. ألا ينبغي أن تنخلع قلوبنا لهذه النسبة؟ المتعلق بالإيدز، عدد المصابين الجدد في أوروبا الغربية بتناقص، بينما يتزايد بشدة في المنطقة العربية. هل نصدق أن عدد المصابين في منطقتنا يساوي عدد المصابين في أوروبا بأكملها؟ أيها الإخوة، ماذا يعني هذا الرقم 500,000 مصاب؟ يعني هناك 500,000 أسرة، الأسرة 5 أشخاص بما فيهم الزوجة الوسطي، معنى ذلك أن هناك عدد من الملايين من الأسر مهددة بفقد معيلها، إما فقد الأب أو فقد الأم بسبب هذا المرض. مع أننا نمتلك القيم والمبادئ والدين الإسلامي ووحي السماء والتوجيه والمساجد والخطباء والتدريس والأشرطة والمؤتمرات والمحاضرات، أيها الإخوة الكرام، الحقيقة مرة. يعني هذا الإنسان حينما ينحرف عن منهج ربه يقع في شر أعماله. نحن كما قال بعض العلماء على فوهة بركان، فلا بد من صدق المجتمع تجاه مرضاه وصدق المصاب مع الآخرين وبخاصة الزوجة حتى لا ينتقل إليها المرض. أنا قبل 10 سنوات فيما أذكر درست على رواية قصة حول مصاب بهذا المرض كل أسبوع، والآلام لا تحتمل. إنسان أخذ أمه المحجبة إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، فاضطرت إلى دم أعطاه من دمه وهو ابنها، وكان قد اقترف المعصية في الليل، فنقل المرض إلى أمه فكاد ينتحر من ألمه. إنسان ذهب إلى أمريكا بمهمة رسمية وزلت قدمه، نقل المرض إلى زوجته والأولاد الذين أتوا بعد هذا اللقاء. المشكلة أيها الإخوة أن هذا المرض دور حضانته 10 سنوات ولا يبدو على المريض شيء، وهو يصيب بهذا المرض كل من يلتقي به، إما ضمن العلاقة الشرعية الأسرية أو ضمن العلاقة المحرمة. أيها الإخوة، لا بد من قضية دقيقة أضعها بين أيديكم. العمليات الجراحية نوعان، عمليات باردة وعمليات حارة. يعني الباردة يقول لك الطبيب لا بد من استئصال المرارة، معك 6 أشهر، هي عملية باردة. أما الإنسان حينما لا سمح الله ولا قدر يصاب بحادث سير، لا بد من نقل دم فورا إليه. الطامة الكبرى أنك إذا اشتريت دما قد تم فحصه وقد جاءت نتيجة الفحص أن هذا الدم خالي من فيروس الإيدز، هذا الكلام غير صحيح، لأن المصاب بالإيدز لا يظهر عليه أعراض الفيروس في التحليل إلا بعد 6 أشهر. فإذا إنسان قدم دم وكان مصاب قبل 6 أشهر لا يظهر عليه. لذلك في حوادث مؤلمة جدا، إنسانة يعني صالحة أثناء الولادة اضطرت إلى أخذ دم والدم مفحوص وقد أشير إلى أنه خال من فيروس الإيدز، نقل إليها هذا المرض. لذلك أنا أنصح الإخوة الكرام الذين ينوون لا سمح الله ولا قدر إجراء عمليات باردة أن يأخذوا من دمهم ويهيئوه لعملية قادمة. أما إذا كان إنسان يحتاج إلى عملية حارة فليبحث عن قريب له مستقيم السيرة ليأخذ من دمه، وما في حل آخر. أيها الإخوة الكرام، بقدر ما هذا المرض خطير خطير، بقدر ما تكون الوقاية منه سهلة سهلة. يكفي أن تكون عفيفا فقط، يكفي أن تكون عفيفا. إذا الصمت المخبري، قد نأخذ دما من إنسان تؤكد الفحوص الطبية أن دمه خال من فيروس الإيدز، هو في الحقيقة مصاب والمرض ينتقل. من حقائق هذا المرض أن فيروس الإيدز يظل كامنا ظاهريا مدة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات قبل أن تظهر الأعراض على صاحبه. أيها الإخوة، هذا اسمه حامل للمرض، وهو أخطر من المريض. المريض يتقر. مثل من واقعنا، دولة إفريقية نسبة المسلمين فيها تصل إلى 40%، كانت نسبة الإصابة فيها بضعا من 10% قبل عقد ونصف من الزمان. دفنوا الرأس بالرمال وساروا بسيرة النعامة، انفجر الوضع ومضى الوباء ينتشر، وخلال بضع سنوات أصبحت النسبة 30%. فنحن حينما ندفن رأسنا في الرمال ونقول نحن عالم إسلامي، الزنا فيه محرم، ونحن في حزام أخضر، قد ترتفع النسبة بشكل مخيف دون أن نشعر. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة، الإنسان حينما ينحرف عن منهج ربه ويستجيب لنداء غريزته من دون ضابط من شرع أو رادع من فطرة أو زاجر من عقل، يبطل عمل هذا الجهاز، جهاز المناعة المكتسب، وهذا أخطر جهاز بالإنسان، ويموت الإنسان لأدنى سبب. وما مرض نقص المناعة المكتسب بالإسم إلا تأكيد لهذه الحقيقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلما انحرف عن منهج ربه القويم رددناه إلى أسفل سافلين. لو نظرت إلى شاب مصاب بهذا المرض الخطير، مرض نقص المناعة المكتسب بالإسم، أنا أضفت كلمة الإسم، مرض نقص المناعة المكتسب بالإسم، بالمعصية، بالزنا، بالشذوذ، لرأيته صار إلى فتى هزيل الجسم منجرد، متلجلج الألفاظ مضطرب، متواصل الأنفاس مضطرد، عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ نصف متقد، تهتز أنمله فتحسبها ورق الخريف أصيب بالبرد، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد، قطع تقول له تموت غدا، وإذا ترق تقول بعد غد، مات الفتى فأقيم في جدث، مستوحش الأرجاء منفرد، كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشد، هذا قتيل هوى ببنت هوى، فإذا مررت بأختها فحيدي. الشيء الذي يعتصر القلب أن الشاب المؤمن يوم كان مؤمنا ويوم كان ورعا ويوم كان مبتغيا مرضاة الله، إذا سافر إلى بلد بعيد وطرق باب غرفته في منتصف الليل يقول إني أخاف الله رب العالمين، فهو على شاكلة سيدنا يوسف. أما الآن يطرق الباب فلا يفتح، لأنه لا يخاف من الله، يخاف من مرض الإيدز. هذا إحباط العمل. كان هذا العمل في قمة الرقي، أما الآن هو لا يخاف الله لكن يخاف مرض الإيدز. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معنا يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء المحير أيها الإخوة في هذا المرض أن هذا الفيروس يستطيع أن يغير شكله في أي وقت، فلو أنفقت، دققوا، ألوف الملايين في البحث العلمي عن لقاح مضاد له، تذهب هذه الأموال أدراج الرياح، تذهب تلك الجهود هباء منثورا. حينما يغير هذا الفيروس شكله من شكل إلى شكل، تبطل كل الأبحاث العلمية والملايين المملينة والجهود المضنية. أراده الله عقابا، هو ليس مرضا كبقية الأمراض، هذا عقاب وليس مرضا، هذا عقاب الانحراف. دققوا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا ليس مرضا، إنه عقاب إلهي. يعني ملايين من الدولارات، مليارات من الدولارات تنفق للبحث عن مصل مضاد لهذا المرض بغير شكله. تلك الملايين المملينة وتلك الجهود المضنية ذهبت أدراج الرياح، غير شكله. حتى الآن ليس هناك دواء لهذا المرض. هذا المرض أيها الإخوة ينتشر بمتوالية انفجارية مخيفة. نحن كنا نفهم سابقا في متوالية حسابية وفي متوالية هندسية، الآن في مصطلح حديث متوالية انفجارية. هذا المرض ينتشر بمتوالية انفجارية بسبب الإباحية والفوضى الجنسية. اسمعوا، دراسة كتبت في وقتها وهي صحيحة، قال: هناك من يتوقع أن يكون عدد المصابين في عام 2120 مليون مصاب. دراسة كتبت في وقتها وهي صحيحة، هناك من يتوقع أن عدد المصابين في عام 2120 مليون مصاب، الآن عام 2006 في 40 مليون مصاب. أيها الإخوة الكرام، الماء الملوث يسبب أمراض كثيرة. لو أن بلدة تشرب من ماء ملوث والأمراض تنتشر فيها، يا ترى هل الحكمة أن أرسل الأطباء إلى بلاد الغرب ليتخصصوا بهذه الأمراض، وأن أنشئ المستشفيات، وأن أدفع المليارات، أم أن أوقف الماء الملوث؟ الشيء المحير أن العالم كله لا يبحث عن حل جذري عن طريق العفة وضبط الأخلاق، يبحث عن مصل فقط لمكافحة هذا المرض، كمن يبحث عن حل لأمراض أسبابها تلوث المياه، ولا يفكر بإيقاف الماء الملوث. قال بعض الشعراء: يا بنات الجيل، هيا حصنوا هذا البناء، احفظوا جيل الشباب، أرشدوهم للصواب، فهم النبع الغزير ولهم عذب الشراب، حصنوا كل الشباب لينيروا كالبدور، يسروا أمر الزواج لا تغالوا بالمهور، واحذروا داء التباهي بالأساس والقصور، إنما نبع السعادة كامن ضمن الصدور. احذروا الفيروس فهو الآن جمر يختفي تحت الرماد، إن تجاهلنا الحقيقة فاجأتنا النار يوما واكتوى كل العباد. بددوا الجهل بعلم، أيقظوا أهل الرقاد، توجوا العلم بطهر صادق فهو العماد، ها هو الفيروس يغتال الضحايا قاصدا كل البلاد، وهو أعمى عن شباب طاهر يأبى الفساد. أيها الإخوة الكرام، العفة ماء بارد، عذب زلال يطفئ الجمر ويروي كل من طلب الحلال، ولكن ينبغي أن ننوه أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا يشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، قضية هذا المرض خطيرة جدا. يعني الذي أتمنى أن ألخصه لكم أنه دائما الإحصاء الرسمي بيقابله 10 أضعاف أو 20 ضعف من هؤلاء الذين يحملون هذا المرض، ومدة حضانته 10 سنوات، وينقلونه إلى زوجاتهم وإلى أبنائهم الذين يولدون بعد اللقاءات، وينقلونه إن كانت علاقتهم آسمة إلى من يعاشرونهم. أيها الإخوة، هذا المرض لا يرحم، هذا المرض ليس له دواء، دواؤه الوحيد القاطع الجازم الشافي العفة. وسيدنا يوسف هو قدوتنا في هذا، في عفته وفي طاعته لله عز وجل. لكن واجب الآباء والأمهات أن يخففوا من العقبات أمام الأزواج، أمام تزويج شبابهم وبناتهم، خففوا القيود. لا بد من أن تكون فتنة وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الكرام، الآية الدقيقة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الآن التطبيق العملي لهذه الخطبة. أيها الآباء، أثمن شيء في حياتك ابنك، إنه خير كسبك، إنه جنتك ونارك، إنه استمرار لك. إن كان صالحا كل الأعمال الصالحة منه ومن ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك، وإذا كان فاسدا كل فساده وكل فساد ذريته من بعده إلى يوم القيامة في صحيفتك. ولا شيء أخطر من تربية الأولاد. دقق في أصدقائهم، دقق في خلواتهم، دقق في ذهابهم ورواحهم، دقق في علاقاتهم، دقق في أسرارهم. هو ابنك ليكون رفيقك. أيها الإخوة الكرام، الأب حينما يكتشف فجأة أن ابنه منحرف تنهار قواه، ويدخل على قلبه من الآلام ما لا يوصف. ونحن، ولا أبالغ، نحن في هذا العصر نشبه حديقة حيوان إفريقية، الوحوش طلقاء، يعني أي شيء يدعوه إلى المعصية. إن فتح الشاشة في 400 محطة فضائية إباحية، وإذا فتح الإنترنت في 23 مليون موقع إباحي، وإن مشى في الطريق يرى الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وإذا تصفح جريدة فيها صور لا تحتمل، وإذا فتح مجلة فيها صور أيضا تثير الحجر، وإذا سمع من صديق قصة أثارت به كل الغرائز. في أي مكان وفي أي زمان المعصية معروضة بأبهى زينتها. لذلك إلزم ولدك ليكن ابنك معك ليقتبس من أدبك، من أخلاقك، من علمك، أكرمه، اهتم به، خذه نزهة، املأ وقت فراغه، كن معه. التربية تحتاج إلى وقت وإلى جهد، وإلا لو بلغت أعلى ثروة في العالم وتسنمت أعلى منصب في الأرض وارتقيت إلى أعلى درجة علمية ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أيها الإخوة الكرام، والله من أعماق قلبي أقول لكم، لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أبناؤهم، هم المستقبل. فإذا أسلمتهم إلى الشاشة أو إلى رفقاء السوء لم تدقق في مقتنياتهم، في غرفتهم، من يصاحبون، ماذا يفعلون، إلى أين يذهبون، في أي بيت يسهرون، ماذا يشاهدون، إن لم تدقق، ليس بالعنف، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف، بالنصيحة، بالمودة، اجعل البيت جنة لأبنائك، كن معهم، آنسهم، لاطفهم، هيئ لهم طعاماً يحبونه، حل مشكلاتهم، كن رفيقاً لهم لئلا تخسرهم، لئلا يأخذهم أصدقاؤهم إلى أماكن لا ترضي الله ولا ترضيك، لئلا يألفوا معصية تنتهي بهم إلى هذا المرض. أيها الإخوة الكرام، الخطورة في حاملي هذا المرض ونحن لا نعرفهم، له خطأ، هذا الخطأ دخل إليه المرض ويبقى 10 سنوات دون أن يشعر به أحد. فلذلك دقق في أصدقاء أولادك، اجعلهم رفقاءك، اجعلهم أصدقاءك ليكونوا معك دائما، هيئ لهم حاجاتهم، ربوا أولادكم وأحسنوا تأديبهم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. قال لك بدي كمبيوتر، هيئ له هذا الجهاز وليكن منضبطا، لأنه هو لغة العصر الآن. إنهم خلقوا لزمن غير زمنكم، اجعل بيته جنة، اجعل حاجاته في البيت، اجعله يلزم البيت مع أمه وإخوته، اجعله يهتم بأهداف نبيلة، بالتحصيل العلمي، بالدعوة إلى الله، بالانتماء إلى مسجد، بحمل رسالة. أما أن تقول أنا أعمل ليلاً نهاراً من أجلهم، أذهب من البيت قبل أن يستيقظوا وأعود بعد أن يناموا، هل أنت مفلح بهذا؟ لا والله، لا والذي بعث محمداً بالحق، لست مفلحاً، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، هو يطعمه ويلبسه ويؤويه، لكن لم يهتم بدينه، ولم يهتم بعقيدته، ولم يهتم بعلاقاته الاجتماعية، ولم يهتم بأصدقائه، ولم يهتم برواحه وغدوه، لم يهتم أين يسهر، لماذا أتى الساعة الثانية ليلاً، أين كان؟ يقول لك عند رفقاتي، أخوت، نعم، خلصنا. هكذا تحل المشكلة؟ من هذا الصديق؟ اتصل به، أقم علاقة مع أولياء أصدقاء ابنك، هل هم أسرة محترمة منضبطة؟ في عنا وقت معين للدخول إلى البيت، بعد هذا الوقت غير مسموح، لا بد من أن تكون أباً، وإلا والله والله احتمال انزلاق الابن بأخطار لا تعد ولا تحصى. يعني أنا قلت لكم مرة، كنت في أستراليا، قال لي بعضهم: هل تعلم من هو الأب المتزمت التقليدي الأصولي في أستراليا؟ قلت: لا والله. قال: الذي إذا خرجت ابنته من البيت ينصحها ألا تحمل فقط، يقدم لها هذه النصيحة أن تتخذ احتياطات ألا تحمل، هذا المتزمت. ونحن في هذا الطريق، أنا لا أتشائم بس هي حقيقة، لأن هي الفضائيات والشاشة والإنترنت والتفلت فلتان الأخلاقي، والعالم كله يدعم الفساد، العالم كله. يعني متى كان عيد الحب عندنا من أقدس الأعياد؟ متى كانت العلاقة الآسمة مقدسة؟ قدسناها في مجتمعاتنا. متى كان هذا الذي هو زعيم عيد الحب تهدى صوره في البطاقات المعايدة في بلاد المسلمين؟ متى؟ أخواننا الكرام، لا تكونوا كالنعامة، لا تظنوا أننا مسلمون والحمد لله، لسنا كذلك، لا والله. هذا التقرير الذي قدم إلي، أنا أتيت بالكتاب نفسه، هذا الكتاب مصمم للدول الإسلامية وكله موضوعات دينية. أما الحقائق التي قرأتها لكم من هذا الكتاب، كتاب علمي موضوعي معتمد، إياكم أن تتوهموا أننا آمنون من هذا المرض. نحن في أعلى ازدياد نسبة في العالم، نحن لا في معاصرة ولا في وعي صحي ولا في دين. يعني الروادع يا وعي صحي كالعالم الغربي، ما في إيمان بس في وعي صحي، أو في دين رادع، لا في دين ولا في وعي صحي، ففي تفلت. والأب غارق في متاهاته، في مغازلة من عنده في المكتب من النساء، والأم عند الجيران، والابن بالطريق ومع رفاق السوق، ومعه سيديات إباحية ومعه أفلام ومعه. لذلك من هو اليتيم؟ يجب أن يعاد مفهوم اليتيم. من يجد أما تخلت أو أبا مشغول، هذا اليتيم. والله في يتيم له عمي أحيانا أو خالي أو جدي أقوى من أب، وفي إنسان له أب وأم وهو يتيم بلا رعاية بلا توجيه بلا تدقيق بلا محاسبة. لذلك البنت يوم القيامة تقف أمام رب العزة تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، هو الذي سبب فسادي. والله مئات القصص تصلني، بنت تزني أبوها لا يعلم، وظنوا أن بنته أخلاقها عالية جدا، وين الماء تجري من تحته وهو لا يدري. كونوا يقظين أيها الإخوة، دققوا في العلاقات. مرة في موقع البي بي سي في إنترنت عمل موضوع منتدى حول التحرش بالصغار، أنا ما توقعت يكون في شيء 5000 رسالة، قرأت بعضهم. أكثر أعمال الفاحشة بين الأقارب، في سذاجة، ابن خالي وبنت خالته راحوا بقيوا بالبيت لحالهم، أطفال صغار. يعني أكثر التحرش الجنسي بين الصغار بين الأقارب، الأب ما له منتبه والأم ما له منتبه، وهناك من يعترف بهذا وغير مكشوف هويته. موضوع المنتدى بالإنترنت له ميزة، بيعترف وهويته غير مكشوفة. فانتبهوا أيها الإخوة، أنا أضعكم على مسؤولياتكم. هناك خطبة تسمعها تتثاءب وتنام، أنا أريد خطبة إن سمعتموها تبدأ متاعبكم. أولادكم أمانة في أعناقكم. مرض الإيدز مرض منتشر في العالم الإسلامي بأعلى نسبة، وحامل المرض لا يعرف، 10 سنوات حامل المرض، وأي علاقة آسمة بينقل لغيره لك. فانتبهوا أيها الإخوة، اعتنوا بأولادكم، ألحقوهم بالمساجد، اختاروا أصدقاءهم بأنفسكم، دققوا في سلوكهم، دققوا في اتصالاتهم. عطيه خلوي عرفان عم يخبر مين؟ أيها الإخوة الكرام، الموضوع خطير. أنا والله شكرت وزارة الأوقاف على هذا التوجيه أن نعالج هذا المرض، لكن أنا خطبتي قاسية جدا. أنا مؤمن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن لسنا حزاما أخضرا أبدا، نحن ينتشر فينا الدخان والإيدز بنسب وبائية، ونحن تنتشر هذه النسب بأعلى درجة عندنا. لا في رادع من دين ولا في وعي صحي يردعنا حرصا على صحتنا.